الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فرح طالب العلم بالردود العلمية. كتب الردود العلمية فيها نصر للحق ونصر للسنة ودمغ للباطل وأهله. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والقراءة في كتب الردود تزيد العبد ثباتا على السنة، على الحق والسنة وطريق السلف. لما خرجت بعض كتب الردود لشيخ الإسلام فرح بذلك وقال: وخروج الكتب كان من أعظم النعم. هذه الكتب كان فيها ردود على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الانحراف. فرح شيخ الإسلام بأن الله قد يسر له إخراج هذه الكتب. قال: فإني كنت حريصا على خروج شيء منها، فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه. وفي ترجمة عبد الغني بن سعيد من السير قال عبد الغني: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. هذا الباب موضوعه كتب الردود. كتب الردود العلمية هي التي تقرر الحق وتحذر من الباطل، تقرر التوحيد وتحذر من الشرك، تقرر السنة وتحذر من البدعة. هذه هي كتب الردود. والسلف رضوان الله عليهم متفقون على وجوب الرد على المخالف. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك في مجموع الفتاوى، وذكر أن الرد على أهل البدع وأصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين. لماذا؟ لأن فيه حماية للدين وحماية للشريعة من التحريف، من أجل أن يبقى الدين صافيا نقيا لا يدخل فيه ما ليس منه. هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله، باب الردود على أهل الباطل، وسواء كانوا من المتقدمين أم من المتأخرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كما في مجموع الفتاوى: فالراد على أهل البدع مجاهد، فالراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. يعني الدفاع عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الدفاع عن السنة دفاع عن الدين كله، والجهاد شعبة من شعب هذا الدين. وطالب العلم حقا هو الذي يعتني بالقراءة في كتب الردود العلمية. الذي لا يقرأ في كتب الردود العلمية لا تراه على ثبات وجد في التمسك بالسنة وملازمة طريق السلف. أولئك الذين لا يفرحون بكتب الردود ولا يحبون أن يقرأوا فيها، الغالب على أنهم يسلكون سبيل أهل التمييع، الغالب عليهم أنهم يسلكون سبيل أهل التمييع. والقراءة في كتب الردود العلمية، الذي يقرأ في كتب الردود العلمية يستفيد عدة فوائد. الأولى: معرفة المعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فائدة الأولى: معرفة المعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا قرأت في كتب الردود ترى أنهم قد قرروا المعتقد الصحيح من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره بالتفصيل. الفائدة الثانية: معرفة العقائد الباطلة والرد على أصحابها. ما هي الفائدة الثانية؟ معرفة العقائد الباطلة. عندما تقرأ في كتب السلف، كتب الردود العلمية للسلف، ترى أنهم قد بيّنوا المعتقدات الضالة والباطلة لكل فرق الضلال والإنحراف وردوا على أصحابها، لأن هذا من الدفاع عن الدين، من الدفاع عن السنة، ومن الدفاع عن الحق. هذا واجب. الفائدة الثالثة: الاقتداء بالسلف رضوان الله عليهم في الدفاع عن الدين والذب عن السنة. ما هي الفائدة الثالثة من القراءة في كتب الردود؟ الاقتداء بالسلف في الدفاع عن الدين والذب عن السنة. عندما تقرأ في كتب الردود يحيون في نفسك حب الدفاع عن الدين، حب الدفاع عن السنة، حب الدفاع عن الطريقة السلفية، فتبقى مدافعا عن الحق، مدافعا عن السنة، ذابا عن الحق، فتقتدي بالسلف. وكل خير في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. الفائدة الرابعة: الوقوف على جهود علماء السلف، الوقوف على جهود علماء السلف في تقرير الحق والرد على المبطلين، وأن ذلك من أصول وقواعد المنهج السلفي. الفائدة الرابعة: الوقوف على جهود علماء السلف. عندما تقرأ ترى هذه الجهود العظيمة في الدفاع عن السنة، في الدفاع عن المعتقد السلفي، في الدفاع عن الحق، في تقرير الحق، وفي الرد على المبطلين، جهود عظيمة بذلها علماء السلف. ما هي الفائدة الرابعة؟ الوقوف على جهود علماء السلف في ماذا؟ في تقرير الحق والرد على المبطلين، وأن ذلك من أصول وقواعد المنهج السلفي. قد ألف بعض المعاصرين كتابا سماه الرد على المخالف من أصول الإسلام. ماذا سماه؟ الرد على المخالف من أصول الإسلام، وساق الأدلة على ذلك. لا بد من هذا، لو لم يقم أهل الحق بهذا اختلط الحق بالباطل، والتوحيد بالشرك، والسنة بالبدعة، والطاعة بالمعصية، وطريق الحق بطريق الباطل، لأن الدعاة إلى الضلال لا حصر له، كل يقرر وكل يكتب. فهذا المجهود العظيم الذي قام به علماء السلف لا يمكن أن تعرف قدر هذا العمل إلا إذا قرأت في كتب الردود العلمية للسلف رضوان الله عليه. ولنأخذ الآن نماذج من هذه الكتب المباركة. أحسن كتاب في الرد على الرافضة منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما أحسن كتاب في الرد على الرافضة، منهاج السنة لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تراه قد أتى بقواعد السلف وطريقة السلف في الرد على هؤلاء المبطلين الضالين المضلين، وكان شديدا في الرد على هذا الرافضي الخبيث، فكان يقول: قال الحمار الرافضي كذا وكذا، ثم يرد عليه. والشدة في موضعها من السنة، أليس كذلك؟ اللين في موضعه والشدة في موضعه. هذا ولا فلا، هذا لا يرجع مرة ثانية إلى هنا. الإمام ابن باز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى له قال: جاءت الشريعة باللين والشدة معا. قال: فمن قال أن الشريعة جاءت باللين فقط فقد أخطأ، ومن قال أن الشريعة جاءت بالشدة فقط فقد أخطأ. والصواب أن الشريعة جاءت باللين والشدة، وكل في موضعه، كما تقدم في درس الأمس من كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى، قال: وكل شيء في موضعه حسن. يستعمل اللين في موضعه والشدة في موضعه، هذا هو الذي جاء به الشرع. فإذا قال الشيخ الإسلام قال الحمار الرافضي ثم رد عليه، فهذه شدة في موضعه، لأن هذا الرافضي يقرر الشرك في كتابه ذاك، ويقرر البدع، ويقرر تكفير الصحابة، فهل يرد عليه باللين ولا يرد عليه بالشدة والقوة؟ ها؟ القوة والشدة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قويا رابعا. هذا إذا كانوا من كيف: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واقلب عليهم، وتطلب الغلظة في موضعه، الشدة في موضعه، مع أهل النفاق وأهل الضلال وأهل الإلحاد والزير من أمثال الرافضة وأشباهه. كتاب الصارم المنكي للحافظ ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام، الصارم المنكي في الرد على السبكي. انظر إلى كتب السلف حتى الاسم يكون قويا، يختارون الاسم الذي يناسب المقام. الصارم المنكي، ايش معنى الصارم؟ السيف، والمنكي من النكاية، ها؟ ايش معنى الصارم المنكي يا عبد الرحمن؟ المنكي ما معناها؟ أوقع به نكاية شديدة. نعم أنت قوي في اللغة. طيب، القصد، انظر إلى هذه التسمية: الصارم المنكي في الرد على السبكي. كتاب طيب، فيه تقرير منهج السلف في الرد على الخرافيين والقبوريين والمغطلين الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ويبنون عليها أحكاما، من أمثال السبكي الأشعري، وهو من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كتاب طيب، كتاب الصارم المنكي. أحسن كتاب في الرد على الصوفية من الكتب المتقدمة، عندنا كتاب متقدم وكتاب أحد المعاصرين. من الكتب المتقدمة ما هو أحسن كتاب في الرد على الصوفية من كتب المتقدمين؟ ها؟ لابن الجوزي. هل بعد هذا كلام؟ تلبيس إبليس؟ ها؟ لا، ما هو تلبيس إبليس، الكتاب الثاني. ما اسمه؟ تلبيس إبليس لابن الجوزي، هو والذي ابن القيم إغاثة اللهفان. أي نعم، يعني في تشابه في الكتاب. تلبيس إبليس لابن الجوزي، هذا فيه رد على المتصوفة، وكتاب قديم، كتاب طيب. هذا متقدم. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل من المعاصرين، من أحسن الكتب في الرد على الصوفية، قاله شيخنا رحمة الله عليه، أو قال هو أحسن كتاب في الرد على الصوفية. ما اسمه؟ هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. وهناك كتابان يعتبران من أحسن كتب الردود لعالم من علماء اليمن توفي قبل 49 سنة، إمام من أئمة الحديث، تحقيقاته كثيرة منشورة، فمن يعرفه؟ تفضل. عبد الرحمن المعلمي، أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، له كتابان من أحسن كتب الردود. وكان الإمام العلامة الألباني يصفه بأنه ذهبي العصر، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، هذا الأول، كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، نكل بالكوثري، زاهد الكوثري، هذا هو حامل لواء التجهم في العصور المتأخرة هذه، يقرر منهج المعتزلة والجهمية وغير هؤلاء من أهل البدع، ويضلل بل يكفر شيخ الإسلام ومن سار على طريقته من أهل التوحيد والسنة. فانبرى له هذا العالم النحرير من علماء اليمن، وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الذي توفي 86,300 من الهجرة، عام كم؟ 1386، قبل كم؟ ها؟ 49 سنة، توفي قبل 49 سنة رحمة الله عليه. هذا الكتاب الطيب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، والكتاب الثاني الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا الطاعن في السنة، الأنوار الكاشفة. إذن هذان كتابان لإمام من أئمة العصر من أهل اليمن، ويعتبر من أئمة الجرح والتعديل، كتبه في غاية من الإتقان والتحرير، يعتبر من علماء الجرح والتعديل، ويعتبر فقيها، وقد أخرج كتبا كثيرة وحقق كتبا كثيرة، وكان يحقق الكتب الكبار كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل ابن أبي حاتم وأمثال هذه الكتب. له جهود مشكورة في يعني تحقيق كتب السلف، وقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه، ومن حسن الخاتمة له أنه توفي وهو يقرأ في كتاب في مكتبة الحرم، انتهى من صلاة الفجر ورجع يقرأ في المكتبة، وبينما هو يقرأ هكذا أتته المنية وهو يقرأ في الكتاب رحمة الله عليه، فمات وهو يقرأ في كتب السلف ويحقق بالكتب. يا لها من حسن الخاتمة، نعم، ختم الله له بخير رحمة الله عليه. ما اسمه؟ ما كنيته؟ أبو عبد الله. أي نعم، خرجت كتبه في مجموعة الآن، أو كتب كثيرة في علم الحديث وفي العقائد وفي كتبه كثيرة. طيب بارك الله فيك. إذن هذه الكتب كتب الردود العلمية وكثيرة، الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي الكتب المتقدمة، وهكذا رد الإمام أحمد على الجهمية، وكتب كثيرة في كل عصر، وفق الله عز وجل من علماء السنة من يرد على أهل الباطل من أجل أن يبقى الدين صافيا نقيا، فرحمهم الله تعالى وأكرم مثواه. الباب الذي يليه الحث على ملازمة أهل الحديث. قال الإمام اللالكائي رحمه الله عن أهل الحديث: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون. فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟ الحث على ملازمة أهل الحديث. أهل الرجل هم أخص الناس به، وأهل الحديث هم أخص الناس به، أخص الناس يعني بالحديث، أكثرهم تمسكا به واتباعا له في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. هؤلاء هم أهل الحديث. إذن ما معنى أهل الحديث؟ ما معنى أهل الحديث؟ ما شرحنا ذلك الآن، أنتم هنا ولا خارج؟ سبحان الله. ما معنى أهل الحديث؟ أهل الرجل، ما معنى أهل الرجل؟ ما أخص الناس به. إذن أهل الحديث هم أخص الناس به يعني بالحديث، هنا أكثرهم إيش؟ تمسكا به واتباعا له في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني لأهل الحديث، فقد ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يستفاد من هذا الحديث الحث على العناية بالحديث حفظا وتبليغا وفقها، أليس كذلك؟ طيب، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: نظر الله امرأ، فدعا له بالنظارة وهي البهجة والإشراق والنعمة، دعا لكل صاحب حديث يكون عاملا به، مبلغا له، حافظا له، متفقها فيه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى من؟ إلى غيره. الصحابة حفظوا الأحاديث ثم بلغوها إلى من؟ إلى التابعين، والتابعون حفظوا عن الصحابة ثم بلغوا إلى من؟ إلى أتباع التابعين، وهكذا. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني إلى من يستنبط منه الأحكام. بعضهم ربما ما يعني ما عنده إلا الأصل، أصل الحديث، وحفظ هذا الأصل يعتبر إيش؟ فضل عظيم، لأن الدعاء يشمله، والآخر الذي نقل إليه الحديث يكون أكثر فهما من الأول فيستنبط من الأحكام والعلم. ورب حامل فقه ليس بفقيه، الكل دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الحديث هم المرجع في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، أهل الحديث هم المرجع في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، وفيما يقبل منه وما يرد. كل العلماء يرجعون إليه، علماء الفقه يرجعون إلى أهل الحديث، علماء اللغة يرجعون إلى أهل الحديث، علماء التفسير، كل العلماء يرجعون إلى أهل الحديث. قال أبو عبد الله الصوري رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث للبغدادي: قل لمن أنكر الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم، تقول هذا أذل أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. إذن الفقه على جلالة قدره يبنى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كل علم لا بد أن يبنى على السنة، على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل الحديث هم المرجع. قال الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه: لا أعلم قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه السنة. كم أنتم في الناس، والله لأنتم أقل من الذهب. انتهى من الإلماع للقاضي عياض، الإلماع في معرفة الرواية وتقييد السمع. أعيد الأثر مرة ثانية. قال الإمام سليمان بن مهران الأعمش: لا أعلم قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه السنة. سنة من يحيون؟ سنة من يحيون أهل الحديث؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه السنة. كم أنتم في الناس، يقول، كم أنتم في الناس، والله لأنتم أقل من الذهب. وقيل ابن غياث، منو؟ يا عبد الرحمن، حفص بن غياث. وقيل لحفص بن غياث كما في ذم الكلام: ألا ترى إلى أهل الحديث وما هم فيه؟ فقال: هم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض. إذن هؤلاء هم أهل الحديث. والاشتغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد عظيمة، منها أولا الفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم الدليل. ومن فوائد من يشتغل بعلم الحديث كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر حديثا ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منقبة عظيمة لأهل الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة. أن الاشتغال بعلم الحديث من الطرق الموصلة إلى الجنة. قال عبد الجليل ابن محمد محدث أصبهان رحمه الله: لا أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن يسلك طريق الحديث. انتهى من سير أعلام النبلاء. يقول عبد الجليل ابن محمد محدث أصبهان، أصبهان هذه في إيران، لكن في لما كانت في زمن السنة والتوحيد. يقول رحمه الله: لا أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن يسلك طريق الحديث. الاشتغال، من اشتغل بالحديث قويت حجته، قويت حجته، يعني يكون قوي الحجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من كتب الحديث قويت حجته. انتهى من تاريخ بغداد. إذا حاجج يكون قويا، لأنه يحاجج بأي شيء، بالدليل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ذاك يقول قال فلان، وهذا يقول قال رسول الله، وقال الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. من فوائد الاشتغال بعلم الحديث أن الله تعالى يدفع بذلك البلاء عن أهل الأرض. قال يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. انتهى من تلبيس إبليس. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. لماذا؟ لماذا يا أبا عبد الرحمن يدفع الله البلاء بهم؟ لأنهم مشتغلون بماذا؟ بنشر التوحيد، بنشر السنة، بدعوة الناس إلى ملازمة التعبد لله، بالأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا كله من أسباب جلب الخيرات ودفع المنكرات، وجلب الخير ودفع الشر. بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. والاشتغال بعلم الحديث، من اشتغل بعلم الحديث وجد حلاوة الإسلام. قال بعض السلف: من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام. انتهى من الأنساب للسمعان. من لم يكتب الحديث إيش؟ لم يجد حلاوة الإسلام. كم صارت الفوائد هاي؟ ذكرنا يا محمد، ذكرنا وارفع صوتك. أيوة، هذه الفوائد التي ذكرناها. عد.
الفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله، وثانيا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أنه من الطرق الموصلة إلى
والأدلة عندك. نعم تفضل.
قال عبد الجليل بن محمد محدث أصفهان: لا أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن يسلب طريقا من اشتغل بالحديث قويت حجته. قال قويت حجته. خامسا أن الله يدفع به البلاء عن أهل الأرض. قال يوسف بن أسباط رحمه الله،
ابن أسباط، يوسف من أسباط. أي نعم، قل أنت غيرت الاسم، الاسم ثاني فيه أشد التصحيف، التصحيف في الأسماء. نعم، قال واحد في الجامع للخطيب: حدثك الزبير ابن خريتة، أراد أن يقول الزبير بن الخريت، قال لا خريتة ولا دريتة، إنما هو الزبير بن الخريت يروي عن عكرمة. فإذا صحف الإنسان في الاسم صار شيئا عجبا. نعم تفضل واصل.
قال يوسف رحمه الله تعالى: بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض، انتهى من تلبيس إبليس. سادس على حلاوة الإسلام.
قال بعض السلف: من لم يكتب الحديث
قال بعض السلف من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام.
أين مصدره؟ أين مصدر هذا الأثر عندكما؟ ما كتب، لا كتب ولا حفظ. نعم، الأنساب للسمعاني. إذن هؤلاء هم أهل الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية عن أهل الحديث: قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان، يعني أن الله عز وجل اختارهم لحفظ الدين ونصبهم حراسا عليه من أهل البدع حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. أهل الحديث يقول قائلهم: إن أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. إن أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. أهل الحديث هم الذابون عن السنة، هم المدافعون عن العقيدة، هم الرادون على أهل الضلال والبدعة، هم حراس الدين، هم حراس المعتقد الصحيح، هم حراس الطريقة السلفية. أهل الحديث قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطاني، فاحرص كل الحرص أن تسلك سبيلهم، تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله حاثا على ملازمة أصحاب الحديث: عليك بأصحاب الحديث فإنهم على منهج للدين ما زال معلما، وما النور إلا في الحديث وأهله، إذا ماد جليل البهيم وأظلما، وعلى البرايا من إلى السنن اعتزى، وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى، ومن ترك الآثار ضلل سعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ ما يترك الأدلة، أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فائدة. قال محمد بن بشار رحمه الله، ما لقبه؟ لقبه بندار، والبندار ما معناه؟ الحافظ، واسع العلم والحافظ. قال محمد بن بشار رحمه الله: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بن ري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. هؤلاء حفاظ الدنيا من أهل الحديث، حفاظ الدنيا. أبو زرعة بن ري، من هو أبو زرعة؟ هذه كنيته، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. من هما الرازيان؟ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وكلاهما إيش؟ إمام. إمام. إذا قيل الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، هذا عبيد الله بن عبد الكريم الذي كان البخاري يراجعه وعرض صحيحه عليه، ومسلم ابن الحجاج بن إسابور صاحب الصحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند. عندما جاء نبأ وفاته إلى الإمام البخاري قال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. يعني كان من أهل السنة الذابين عنها، الحافظين لا ذابين عن حريمها. ومحمد بن إسماعيل بخارى، يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: أعلم من دخل العراق من أهل الحديث محمد بن إسماعيل. شوف كلمة أعلم، ما قال أحفظ. أعلم من دخل العراق من أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، من أهل الحديث قاطبة. من قال هذا؟ أبو حاتم. أين ذلك؟ في تاريخ دمشق، وفي علل الترمذي لابن رجب، وفي علل الترمذي لابن رجب. فائدة أخرى، هذا كله يتعلق بعلماء الحديث. وقال ابن المديني رحمه الله، ما اسمه؟ علي ابن عبد الله المديني أبو جعفر شيخ الإمام البخاري، الذي قال: البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يقول: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة رجال. حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة رجال. فلأهل مكة عمرو بن دينار أبو محمد المكي الجمعي، أحد من يدور عليه علم الأثر. الأول من لأهل مكة؟ عمرو بن دينار. ولأهل المدينة ابن شهاب. ابن شهاب ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، نعم. ولأهل الكوفة أبو إسحاق. أبو إسحاق من؟ السبيعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله الهمداني. عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق والأعمش، الأعمش اسمه مشهور. ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. من قتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ويحيى بن أبي كثير. هؤلاء حفظ الله بهم العلم، حفظ العلم على هذه الأمة هؤلاء الستة. هل حفظهم أحد الآن؟ هل واحد عنده ذاكرة قوية حفظهم؟ أحد. إن موعدنا الليلة القادمة، أليس كذلك؟ أيه إن شاء الله. طيب، فائدة أخرى. قال ابن عيينة رحمه الله، من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة بن أبي عمران، نعم. أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها ثلاثة. أعلم الناس بحديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. القاسم، من القاسم؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر. ما قرابته من عائشة؟ هي خالته ولا عمته؟ هي عمته، وعروة خالته. إذ كذلك تخرج بها اثنان من فقهاء المدينة السبعة عائشة. ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو القاسم، وابن أختها أسماء هو عروة ابن الزبير. القاسم وعروة، من عروة عندك؟ عروة بن الزبير. من خالته؟ لا يتكلم أحد، إذا وجهنا السؤال إلى شخص بعينه فلا يعينه أحد. تفضل. خالته عائشة؟ ها؟ على الجزم، على الجزم والتأكيد؟ أكيد. طيب، القاسم وعروة وعمرة. عمرة من هي؟ تفضل. ها؟ عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية، تابعية ثقة مكثرة عن عائشة، أكثرت عن عائشة، حدثتني عائشة، حدثتني عائشة، نقلت عن عائشة علما كثيرا رحمها الله. ما اسمها عندك عمرة؟ ما اسمها عندكم ولا واحد؟ هذا قلنا قبل قليل، وردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ عندكم، عندكم هناك عمرة ما اسمها؟ تفضل كمل. بس طيب، ها. طيب، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصاري، تابعية مكثرة عن من؟ عن أم من عائشة. طيب إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.